إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالعبد هو الذي ملك المحبوب رقه، فلم يبق له شيء من نفسه البتة، بل كله عبد لمحبوبه ظاهرا وباطنا، وهذا هو حقيقة العبودية. ومن كمل ذلك فقد كمل مرتبتها. ولما كمل سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم هذه المرتبة، وصفه الله بها في أشرف مقاماته، مقام الإسراء، كقوله سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام الدعوة كقوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وفي مقام التحدي كقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الخلائق في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه الصلاة والسلام لهم إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كما في الصحيحين في حديث الشفاعة قال شيخ الإسلام رحمه الله: فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى وكمال مغفرة الله له. وحقيقة العبودية الحب التام مع الذل التام والخضوع للمحبوب. تقول العرب: طريق معبد، أي قد ذللته الأقدام وسهلت. ومرتبة الخلة مرتبة انفرد بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. رواه مسلم. والحديثان يبطلان قول من قال: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليله ومحمد حبيبه. والصواب أن إبراهيم خليل الرحمن، وأن محمدا خليل الرحمن صلى الله عليهما وسلم. والخلة هي المحبة التي قد تخللت روح المحب وقلبه حتى لم يبق فيه موضع لغير محبوبه، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. وهذا هو السر الذي لأجله والله أعلم أمر الخليل بذبح ولده وثمرة فؤاده وفلذة كبده، لأنه لما سأل الولد فأعطيه تعلقت به شعبة من قلبه. والخلة منصب لا يقبل الشركة والقسمة، فغار الخليل على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره، فأمره بذبح الولد ليخرج المزاحم من قلبه. فلما وطن نفسه على ذلك وعزم عليه عزما جازما حصل مقصود الأمر، فلم يبق في إزهاق نفس الولد مصلحة، فحال بينه وبينه وفداه بالذبح العظيم. وقيل له: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي قد عملت عمل المصدق. إنا كذلك نجزي المحسنين، نجزي من بادر إلى طاعتنا. بأن نقر عينه كما أقررنا عينك بامتثال أوامرنا وإبقاء الولد وسلامته، إن هذا لهو البلاء المبين، وهو اختبار المحبوب لمحبه وامتحانه إياه ليؤثر مرضاته فيتم نعمته عليه، فهو بلاء محنة ومنحة عليه معا. وهذه الدعوة، دعوة المحبة، إنما دعا الله بها خواص خلقه وأهل الألباب والبصائر منهم، فما كل أحد يجيب داعيها، ولا كل عين قريرة بها، وأهلها هم الذين حصلوا في وسط قبضة اليمين يوم القبضتين، وسائر أهل اليمين في أطرافها، فما كل عين بالحبيب قريرة، ولا كل من نودي يجيب المنادية، ومن لا يجب داعيه ذاك فخله يجب كل من أضحى إلى الغي داعيا. وقل للعيون الرمد إياك أن تري سنى الشمس فاستغشي ظلام الليالي، وسامح نفوسا لم تهيأ لحبهم ودعها وما اختارت ولا تك جافيا. وقل للذي قد غاب يكفي عقوبة مغيبك عن ذا الشأن لو كنت واعيا، ووالله لو أضحى نصيبك وافرا رحمت عدوا حاسدا لك قاليا. ألم تر آثار القطيعة قد بدت على حاله فارحمه إن كنت راتيا، خفافيش أغشاها النهار بضوئه ولا أمها قطع من الليل باديا، فجالت وصالت فيه حتى إذا سنى النهار بدا استخفت وأعطت تواريا. فيا محنة الحسناء تهدى إلى امرئ ضرير وعنين من الوجد خاليا، إذا ظلمة الليل انجلت بضيائها يعود لعينيه ظلاما كما هي، ولما شكوت الحب قالت كذبتني ألست أرى الأعضاء منك كواسيا، فلا حب حتى يلصق القلب بالحشا وتخرس حتى لا تجيب المناديا، وتنحل حتى لا يبقي لك الهوى سوى مقلة تبكي بها وتناديا. قال الله جل وعلا: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قيل: هذا تعزية للمشتاقين وتسلية له، أي أنا أعلم أن من كان يرجو لقائي فهو مشتاق إلي، فقد أجلت له أجلا يكون عن قريب، فإنه آت لا محالة، وكل آت قريب. وفيه لطيفة أخرى، وهي تعلل المشتاقين برجاء اللقاء. لولا التعلل بالرجاء تقطعت نفس المحب صبابة وتشوقا، ولقد يكاد يذوب منه قلبه مما يقاسي حسرة وتحرقا، حتى إذا روح الرجاء أصابه سكن الحريق إذا تعلل باللقاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. قال بعضهم: النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم الشوق إلى لقاء الله، لم يسكن شوقه إلى لقائه قط، ولكن الشوق 100 جزء، 99 له وجزء مقسوم على الأمة، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك الجزء مضافا إلى ما له من الشوق الذي يختص به. والشوق أثر من آثار المحبة وحكم من أحكامها، فإنه سفر القلب إلى المحبوب في كل حال. وقيل: الشوق هو اهتياج القلوب إلى لقاء المحبوب. وقيل: هو احتراق الأحشاء وتلهب القلوب، وهو تقلب الأكباد. والمحبة أعلى منه، لأن الشوق عنها يتولد وعلى قدرها يقوى ويضعف. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: علامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات. وقال أبو عثمان: علامته حب الموت مع الراحة والعافية، كحال يوسف عليه السلام لما ألقي في الجب لم يقل توفني، ولما أدخل السجن لم يقل توفني، ولما تم له الأمر والأمن والنعمة قال: توفني مسلما. والراجح أن يوسف عليه السلام لم يسأل الموت، ولكنه لما رأى الأمر قد تم له على خير وجه علم أنه لا بد في هذه الدار بعد التمام من النقصان، فسأل الله سبحانه أن يتوفاه حين يتوفاه مسلما ويلحقه بالصالحين. وقيل: الشوق ارتياح القلوب بالوجد ومحبة اللقاء والقرب. وقيل هو لهيب ينشأ بين أثناء الحشا يسنح عن الفرقة، فإذا وقع اللقاء طفئ. وهذه مسألة وقع فيها النزاع بين المحبين، وهي أن الشوق هل يزول باللقاء أو لا؟ ولا يختلفون أن المحبة لا تزول باللقاء، فمنهم من قال: يزول الشوق باللقاء، لأن الشوق هو سفر القلب إلى محبوبه، فإذا قدم عليه ووصل إليه صار مكان الشوق قرة عينه به، وهذه القرة تجامع المحبة ولا تنافيها. قال هؤلاء: وإذا كان الغالب على القلب مشاهدة المحبوب لم يطرقه الشوق. وقيل لبعضهم: هل تشتاق إليه؟ فقال: لا، إنما الشوق إلى غائب وهو حاضر. وقال طائفة: بل يزيد الشوق بالقرب والوصول ولا يزول، لأنه كان قبل الوصول على الخبر والعلم، وبعده قد صار على العيان والشهود. ولهذا قيل: وأبرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام. قال الجنيد: الشوق أجل مقام للعارف إذا تحقق فيه، وإذا تحقق في الشوق لها عن كل شيء يشغله عمن يشتاق إليه. وعلى هذا فأهل الجنة دائما في شوق إلى الله مع قربهم منه ورؤيتهم له. قالوا: ومن الدليل على أن الشوق يكون حال اللقاء أعظم أنك ترى المحب يبكي عند لقاء محبوبه، وذلك البكاء إنما هو من شدة شوقه إليه ووجده به، ولذلك يجد عند لقائه نوعا من الشوق لم يجده في حال غيبته عنه. وفصل النزاع في هذه المسألة أن الشوق يراد به حركة القلب واهتياجه للقاء المحبوب، فهذا يزول باللقاء، ولكن يعقبه شوق آخر أعظم منه تثيره حلاوة الوصل ومشاهدة جمال المحبوب، فهذا يزيد باللقاء والقرب ولا يزول. والعبارة عن هذا وجوده، والإشارة إليه حصوله. وبعضهم سمى النوع الأول شوقا والثاني اشتياقا، وبعضهم يفرق بين الشوق والاشتياق ويقول: الشوق يسكن باللقاء والاشتياق لا يزول باللقاء. قال: وفي معناه أنشده: وما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى يعود إليه الطرف مشتاقا. وشوق العابد إلى الجنة فيه هذه الحكم الثلاث: يأمن الخائف، ويفرح الحزين، ويظفر الآمل. إحداها حصول الأمن الباعث على العمل، فإن الخوف المجرد عن الأمن من كل وجه لا ينبعث صاحبه لعمل البتة إن لم يقارنه أمنه، فإن تجرد عنه قطع وصار قنوطا. الثانية فرح الحزين، فإن الحزن المجرد أيضا إن لم يقترن به الفرح قتل صاحبه، فلولا روح الفرح لتعطلت قوى الحزين وقعد به حزنه، ولكن إذا قعد به الحزن قام به روح الفرح. الثالثة روح الظفر، فإن الآمل إن لم يصحبه روح الظفر مات أمله، والشوق إلى الله لا ينافي الشوق إلى الجنة، فإن أطيب ما في الجنة قربه تعالى ورؤيته وسماع كلامه ورضاه. نعم، الشوق إلى مجرد الأكل والشرب والحور العين في الجنة ناقص جدا بالنسبة إلى شوق المحبين إلى الله رب العالمين، بل لا نسبة له إليه البتة. وهذا الشوق درجتان، إحداهما شوق زرعه الحب الذي سببه الإحسان والمنة، وهو الذي قال فيه ينبت على حافات المنن، فسببه مطالعة منة الله وإحسانه ونعمه. والثانية شوق زرعه الحب الذي سببه مطالعة الصفات والنظر إلى الآيات، وكل ذلك تجمعه منزلة المحبة، محبة الأسماء والصفات أكمل وأقوى من محبة الإحسان والآلاء. ولما دنا التوديع منهم وأيقنوا بأن تداني حبله متصرم، ولم يبق إلا وقفة لمودع، فلله أجفان هناك تسجم، ولله أكباد هنالك أودع الغرام بها فالنار فيها تضرم، ولله أنفاس يكاد بحرها يذوب المحب المستهام المتيم، فلم تر إلا باهتا متحيرا وآخر يبدي شجوه يترنم. رحلت وأشواقي إليكم مقيمة، ونار الأسى مني تشب وتضرم. أودعكم والشوق يثني أعنتي، وقلبي أمسى في حماكم مخيم. هنالك لا تثريب يوما على امرئ إذا ما بدا منه الذي كان يكتم. فيا سائقين ليس بالله ربكم قفوا لي على تلك الربوع وسلموا، وقولوا محب قاده الشوق نحوكم قضى نحبه فيكم تعيشوا وتسلموا. قضى الله رب العرش فيما قضى به بأن الهوى يعمي القلوب ويبكم، وحبكم أصل الهدى ومداره عليه وفوز للمحب ومغنم. وتفنى عظام الصب بعد مماته، وأشواقه وقف عليه محرم. فيا أيها القلب الذي ملك الهوى زمته، حتى متى ذا التلوم؟ وحتى ما لا تصحو وقد قرب المدى ودنت كؤوس السير والناس نوم. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين لهم أشد هؤلاء غربة. ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله عز وجل فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه، وغربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم كما قيل: فليس غريبا من تناءت دياره، ولكن من تنأين عنه غريبه. ولما خرج موسى عليه السلام هاربا من قوم فرعون انتهى إلى مدين على الحال التي ذكر الله تعالى، وهو وحيد غريب خائف جائع، قال: يا رب، وحيد مريض غريب. فقيل له: يا موسى، الوحيد من ليس له مثلي أنيس، والمريض من ليس له مثلي طبيب، والغريب من ليس بيني وبينه معاملة. والغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الله وأهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذا الخلق، وهي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها، وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا، وأنه سيعود غريبا كما بدأ، وأن أهله يصيرون غرباء. وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون غيرهم، ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلى غير الله جل وعلا، ولم ينتسبوا إلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به، وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليه. فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم ومعبوداتهم، بقوا في مكانهم، فيقال لهم: ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس ونحن أحوج منا إليهم اليوم، وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده. فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا. فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوه. ومن هؤلاء الغرباء من ذكرهم أنس رضي الله عنه في حديثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. أخرجه الترمذي وأحمد في الزهد، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في الشعب بإسناد صحيح. قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها، ولا ينافس في عزها، للناس حال وله حال، الناس منه في راحة، وهو من نفسه في تعب. ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة. بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده. وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. والله سبحانه بعث رسوله وأهل الأرض على أديان مختلفة، فهم بين عباد أوثان وعباد نيران وعباد صور وصلبان ويهود وصابئة وفلاسفة. وكان الإسلام في أول ظهوره غريبا، وكان من أسلم منهم واستجاب لله ولرسوله غريبا في حيه وقبيلته وأهله وعشيرته، وكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعا من القبائل بل آحادا منهم، تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم ودخلوا في الإسلام، فكانوا هم الغرباء حقا، حتى ظهر الإسلام وانتشرت دعوته ودخل الناس فيه أفواجا، فزالت تلك الغربة عنهم، ثم أخذ في الاغتراب والترحل حتى عاد غريبا كما بدأ. بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات لا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعلمهم والشهوات التي هي غاية مقاصدهم وإراداتهم. فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبا بين هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شحهم وأعجب كل منهم برأيه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يدان لك به، فعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم، فإن وراءكم أيام الصبر الصابر فيهن كالقابض على الجمر. أخرجه البخاري في تاريخه وأبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. ولهذا جعل له في هذا الوقت إذا تمسك بدينه أجر 50 من الصحابة. ففي سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال: قلت يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم، وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلم أهوائهم وظلمات آرائهم. فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله وفهما في كتابه، وأراهما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا أراد المؤمن أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه، كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم. فأما إذا دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه، فهناك تقوم قيامتهم ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله، فهو غريب في دينه لفساد أديانهم غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدعة، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم. وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وأخراه، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين قوم جهال، صاحب سنة بين أهل بدعة، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. والنوع الثاني من الغربة غربة مذمومة، وهي غربة أهل الباطل وأهل الفجور بين أهل الحق، فهي غربة بين حزب الله المفلحين، وإن كثر أهلها فهم غرباء على كثرة أصحابهم وأشياعهم، أهل وحشة على كثرة مؤنسيهم، يعرفون في أهل الأرض ويخفون على أهل السماء. والنوع الثالث غربة مشتركة لا تحمد ولا تذم، وهي الغربة عن الوطن، فإن الناس كلهم في هذه الدار غرباء، فإنها ليست لهم بدار مقام، ولا هي الدار التي خلقوا لها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أخرجه البخاري. وهكذا هو في نفس الأمر، لكن أمر أن يطالع ذلك بقلبه ويعرفه حق المعرفة. وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوم، وأقدم ولا تقنع بعيش منغص، فما فاز باللذات من ليس يقدم. وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكن ناس بي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مؤلم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. وكيف لا يكون العبد في هذه الدار غريبا وهو على جناح سفر لا يحل عن راحلته إلا بين أهل القبور، فهو مسافر في سورة قاعد، وما هذه الأيام إلا مراحله، يحث بها داع إلى الموت قاصد. وأعجب من ذا لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. وقد قال الإمام الشهير عبد الرحمن بن بطة الحافظ رحمه الله تعالى واصفا حاله مع أهل زمانه، يحكي عن نفسه: عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين والعارفين والمنكرين، فإني وجدت بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقا أو مخالفا دعاني إلى متابعته على ما يقول وتصديق قوله والشهادة له. فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل هذا الزمان سماني موافقا، وإن وقفت في حرف من قوله أو في شيء من فعله سماني مخالفا، وإن ذكرت في واحد منها أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد سماني خارجيا، وإن قرأت عليه حديثا في التوحيد سماني مشبها، وإن كان في الرؤية سماني سالميا، وإن كان في الإيمان سماني مرجئيا، وإن كان في الأعمال سماني قدريا، وإن كان في المعرفة سماني كرامية، وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبية، وإن كان في فضائل أهل البيت سماني رافضية، وإن سئلت عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيهما إلا بهما سماني ظاهرية، وإن أجبت بغيرهما سماني باطنية، وإن أجبت بتأويل سماني أشعرية، وإن جحدتهما سماني معتزلية، وإن كان في السنن مثل القراءة سماني شافعية، وإن كان في القنوت سماني حنفية، وإن كان في القرآن سماني حنبلية، وإن ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد منهم إليه من الأخبار إذ ليس في الحكم والحديث محاباة قالوا طعن في تزكيتهم. ثم أعجب من ذلك أنهم يسمونني فيما يقرؤون علي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يشتهون من هذه الأسامي، ومهما وافقت بعضهم عاداني غيره، وإن داهنت جماعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى ولن يغنوا عني من الله شيئا، وإني مستمسك بالكتاب والسنة وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو وهو الغفور الرحيم. قال الشاطبي رحمه الله معلقا: هذا تمام الحكاية. فكأنه رحمه الله تكلم على لسان الجميع، فقلما تجد عالما مشهورا أو فاضلا مذكورا إلا وقد نبذ بهذه الأمور أو بعضها، لأن الهوى قد يداخل المخالف، بل سبب الخروج عن السنة الجهل بها والهوى المتبع الغالب على أهل الخلاف. فإن كان كذلك حمل على صاحب السنة أنه غير صاحبها، ورجع بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله حتى ينسب هذه المناسب. وقد نقل عن سيد العباد بعض الصحابة أويس القرني رحمه الله تعالى أنه قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقا، نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا ويجدون على ذلك أعوانا من الفاسقين، حتى والله لقد رموني بالعظائم ويم الله لا أدع أن أقوم فيهم بحق. فمن هذا الباب يرجع الإسلام غريبا كما بدأ، لأن المؤلف فيه على وصفه الأول قليل، فصار المخالف هو الكثير، فاندرست رسوم السنة حتى مدت البدع أعناقها فأشكل مرامها على الجمهور، فظهر مصداق الحديث الصحيح. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم، ما كان أخلقنا منكم بتكرمة، لو أن أمركم من أمرنا أمم، إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم، وبيننا لو رأيتم ذاك معرفة، إن المعارف في أهل النهى ذمم، كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم، ويكره الله ما تأتون والكرم، ما أبعد العيب والنقصان من شيمي، أنا الثريا وذان الشيب والهرم، ليت الغمام الذي عندي صواعقه يزيلهن إلى من عنده الديم، أرى النوى يقتضيني كل مرحلة لا تستقل بها الوخادة الرسم، لئن تركنا ضميرا عن ميامننا ليحدثن لمن ودعتهم ندم، إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم، شر البلاد مكان لا صديق به، وشر ما يكسب الإنسان ما يصم، وشر ما قنصته راحتي قنص، شهب البزاة سواء فيه والرقم، بأي نبض تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم، هذا عتابك إلا أنه مقة، قد من الدر إلا أنه كلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأتباع الرسل الذين صدقوهم وآثروا الله والدار الآخرة على قومهم وأصحابهم، قد أودع الله تعالى قلوبهم سرا من أسرار معرفته ومحبته والإيمان به، خفي على أعداء الرسل فنظروا إلى ظواهرهم وعموا عن بواطنهم فازدروهم واحتقروهم، وقالوا للرسول اطرد هؤلاء عنك حتى نأتيك ونسمع منك، وقالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا. فقال نوح عليه السلام لقومه ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قال الزجاج المعنى إن كنتم تزعمون أنهم إنما اتبعوني في باد الرأي وظاهره فليس علي أن أطلع على ما في نفوسهم، فإذا رأيت من يوحد الله عملت على ظاهره ورددت علم ما في نفوسهم إلى الله. وهذا الذي قاله معنى حسن، والذي يظهر من الآية أن الله أعلم بما في أنفسهم إذ أهلهم لقبول دينه وتوحيده وتصديق رسله، والله سبحانه وتعالى عليم حكيم يضع العطاء في مواضعه. وتكون هذه الآية مثل قوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فإنهم أنكروا أن يكون الله سبحانه أهلهم للهدى والحق، وحرمه رؤوس الكفار وأهل العزة منهم والثروة، كأنهم استدلوا بعطاء الدنيا على عطاء الآخرة. فأخبر الله سبحانه أنه أعلم بمن يؤهله لذلك لسر عنده من معرفة قدر النعمة ورؤيتها من مجرد فضل المنعم ومحبته وشكره عليها، وليس كل أحد عنده هذا السر، فلا يؤهل كل أحد لهذا العطاء. وأصحاب السر هم الأخفياء الذين ورد فيهم الخبر، كحديث سعد رضي الله عنه حيث قال له ابنه أنت هاهنا والناس يتنازعون في الإمارة، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، رواه مسلم. وقد يريد به قوله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، رواه مسلم. وكذا قوله في الحديث الآخر وقد مر به رجل فقال ما تقولون في هذا، فقالوا هذا حلي إن شفع أن يشفع، وإن خطب أن ينكح، وإن قال أن يسمع لقوله. ثم مر به آخر فقال ما تقولون في هذا، قالوا هذا حلي إن شفع أن لا يشفع، وإن خطب أن لا ينكح، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا، أخرجه البخاري. وهؤلاء لم يوقف لهم على رسم، لأنهم لعلو هممهم سبقوا الناس في السير ولم يقفوا معهم، فهم المفردون السابقون، فلسبقهم لم يوقف لهم على أثر في الطريق، ولم يعلم المتأخر عنهم أين سلكوا، والمشمر بعدهم قد يرى آثار نيرانهم على بعد عظيم كما يرى الكوكب، ويستخبر من رآهم أين رآهم، فحاله كما قيل: أسائل عنكم كل غاد ورائح وأومي إلى أوطانكم وأسلم. ولم ينسبوا إلى اسم، أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق والسلوك. وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال، فإن هذا آفة في العبودية، وهي عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع أهل كل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم، فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا زي ولا طريق وضعي اصطلاحي. بل إن سئل عن شيخه قال: الرسول. وعن طريقه قال: الاتباع. وعن خرقته قال: لباس التقوى. وعن مذهبه قال: تحكيم السنة. وعن مقصوده ومطلبه قال: يريدون وجهه. وعن رباطه قال: بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعن نسبه قال: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. وعن مأكله ومشربه قال: ما لك ولها، معها حباؤها وسقاؤها، تجد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها. وأحسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهل، ولم يشر إليهم بالأصابع، فلا يعرفون برس ولا ينسبون إلى اسم ولا يشار إليهم بالأصابع، أي أنهم لخفائهم عن الناس لم يعرفوا بينهم حتى يشيروا إليهم بالأصابع. وفي الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد وقارب فارجوا له، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه شيئا. أخرجه الترمذي وابن حبان بإسناد حسن. فسئل راوي الحديث عن معنى أشير إليه بالأصابع فقال: هو المبتدع في دينه الفاجر في دنياه. وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل، فإن الناس إنما يشيرون بالأصابع إلى من يأتيهم بشيء، فبعضهم يعرفه وبعضهم لا يعرفه، فإذا مر أشار من يعرفه إلى من لا يعرف: هذا فلان. وهذا قد يكون ذما له وقد يكون مدحا، فمن كان معروفا باجتهاد وعبادة وزهد وانقطاع عن الخلق ثم انحط عن ذلك عاد إلى حال أهل الدنيا والشهوات، إذا مر بالناس أشاروا إليه وقالوا: هذا كان على طريق كذا وكذا، ثم فتن وانقلب. فهو الذي قال في الحديث عنه: فلا تعدوه شيئا، لأنه انقلب على عقبيه ورجع بعد الشرة إلى أسوأ فترة. وقد يكون الرجل منهمكا في الدنيا ولذاتها ثم يوقظه الله لآخرته فيترك ما هو فيه ويقبل على شأنه، فإذا مر أشار الناس إليه بالأصابع فقالوا: هذا كان مفتونا، ثم تداركه الله، فهذا كانت شرته في المعاصي ثم صارت في الطاعات، والأول كانت شرته في الطاعات ثم فترت وعاد إلى البدعة والفجور. وبالجملة فالإشارة بالأصابع إلى الرجل علامة خير وشر ومورد هلكة ونجاة، نسأل الله السلامة والعافية. أولئك الغرباء الذين لا يعرفون باسم ولا ينتسبون إلى رأس، أولئك الذين لا يشار إليهم بالأصابع، ذخائر الله حيث كانوا، وذخائر الملك ما يخبأه عنده ويدخره لمهماته ولا يبذله لكل أحد، وكذلك ذخيرة الرجل ما يدخره لحوائجه ومهماته. وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم غير مشار إليهم، ولا متميزين برسم دون الناس، ولا منتسبين إلى اسم طريق أو مذهب أو شيخ أو زي، كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة. وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات، فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة. هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون. والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والمسير إلى الله، وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن السنة فقال: ما لسم له سوى السنة. سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن السنة ما هي، قال: ما لسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. فمن الناس من يتقيد بلباس لا يلبس غيره، أو بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره، أو بمشية لا يمشي غيرها، أو بزي وهيئة لا يخرج عنهما، أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها، أو يلزم شيخا معينا لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه. وهؤلاء كلهم محجوبون، وعن الظفر بالمطلب الأعلى مصدودون. قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة، فأصبحوا عنها بمعزل، ومنزلتهم منها أبعد منزل. فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب، ويعد العلم قاطعا له عن الطريق، فإذا ذكر له الجهاد كان أشد نفورا عنه، فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عد ذلك فضولا وشرا. وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم وعدوه غيرا عليهم. فهؤلاء أبعد الناس عن الله، وإن كانوا أكثر إشارة إليه. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ولا يقتضي هذا أنه إذا صار غريبا يجوز تركه والعياذ بالله، بل الأمر كما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والأنبياء كلهم كان دينهم الإسلام من نوح إلى المسيح، ولهذا لما بدأ الإسلام غريبا لم يكن غيره من الدين مقبولا، بل قد ثبت في حديث مسلم الذي رواه إياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة جل وعلا: قال رسول الله: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت أشد البغض، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ولا يقتضي هذا أنه إذا صار غريبا أن المتمسك به يكون في شر، بل هو أسعد الناس، كما قال في تمام الحديث: فطوبى للغرباء وطوبى من الطيب. قال تعالى: طوبى لهم وحسن مآب، فإنه يكون من جنس السابقين الأولين الذين اتبعوه لما كان غريبا، وهم أسعد الناس. أما في الآخرة فهم أعلى الناس درجة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما في الدنيا فقد قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله حسبه وحسب متبعيك. وقال تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالمسلم المتبع للرسول الله تعالى حسبه وكافيه، وهو وليه حيث كان ومتى كان. ولهذا يوجد المسلمون المتمسكون بالإسلام في بلاد الكفر، لهم السعادة كلما كانوا أتم تمسكا بالإسلام، فإن دخل عليهم شر كان بذنوبهم، حتى إن المشركين وأهل الكتاب إذا رأوا المسلم القائم بالإسلام عظموه وأكرموه وأعفوه من الأعمال التي يستعملون بها المنتسبين إلى ظاهر الإسلام من غير عمل بحقيقته، فإن هؤلاء لا يكرمون. وكذلك كان المسلمون في أول الإسلام وفي كل وقت، فلا بد أن يحصل للناس في الدنيا شر، ولله على عباده نعم، لكن الشر الذي يصيب المسلم أقل والنعم التي تصل إليه أكثر. فكان المسلمون في أول الإسلام وإن ابتلوا بأذى الكفار والخروج من الديار، فالذي حصل للكفار من الهلاك كان أعظم بكثير، والذي كان يحصل للكفار من عز أو مال كان يحصل للمسلمين أكثر منه حتى من الأجانب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان المشركون يسعون في أذاه بكل طريق، كان الله يدفع عنه ويعزه ويمنعه وينصره، من حيث كان أعز قريش ما منهم إلا من يحصل له من يؤذيه ويهينه، من لا يمكنه دفعه، إذ لكل كبير كبير يناظره ويناويه ويعاديه. وهذه حال من لم يتبع الإسلام، يخاف بعضهم بعضا ويرجو بعضهم بعضا. فطوبى للغرباء كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالعبد هو الذي ملك المحبوب رقه، فلم يبق له شيء من نفسه البتة، بل كله عبد لمحبوبه ظاهرا وباطنا، وهذا هو حقيقة العبودية. ومن كمل ذلك فقد كمل مرتبتها. ولما كمل سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم هذه المرتبة، وصفه الله بها في أشرف مقاماته، مقام الإسراء، كقوله سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام الدعوة كقوله وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وفي مقام التحدي كقوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وبذلك استحق التقديم على الخلائق في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه الصلاة والسلام لهم إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كما في الصحيحين في حديث الشفاعة قال شيخ الإسلام رحمه الله: فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى وكمال مغفرة الله له. وحقيقة العبودية الحب التام مع الذل التام والخضوع للمحبوب. تقول العرب: طريق معبد، أي قد ذللته الأقدام وسهلته. ومرتبة الخلة مرتبة انفرد بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، رواه مسلم. والحديثان يبطلان قول من قال: الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليله ومحمد حبيبه. والصواب أن إبراهيم خليل الرحمن وأن محمدا خليل الرحمن صلى الله عليهما وسلم. والخلة هي المحبة التي قد تخللت روح المحب وقلبه حتى لم يبق فيه موضع لغير محبوبه، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. وهذا هو السر الذي لأجله والله أعلم أمر الخليل بذبح ولده وثمرة فؤاده وفلذة كبده، لأنه لما سأل الولد فوطيه تعلقت به شعبة من قلبه. والخلة منصب لا يقبل الشركة والقسمة، فغار الخليل على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره، فأمره بذبح الولد ليخرج المزاحم من قلبه. فلما وطن نفسه على ذلك وعزم عليه عزما جازما حصل مقصود الأمر، فلم يبق في إزهاق نفس الولد مصلحة، فحال بينه وبينه وفداه بالذبح العظيم. وقيل له: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي قد عملت عمل المصدق، إنا كذلك نجزي المحسنين، نجزي من بادر إلى طاعتنا بأن نقر عينه كما أقررنا عينك بامتثال أوامرنا وإبقاء الولد وسلامته. إن هذا لهو البلاء المبين، وهو اختبار المحبوب لمحبه وامتحانه إياه ليؤثر مرضاته فيتم نعمته عليه، فهو بلاء محنة ومنحة عليه معه. وهذه الدعوة، دعوة المحبة، إنما دعا الله بها خواص خلقه وأهل الألباب والبصائر منهم، فما كل أحد يجيب داعيها، ولا كل عين قريرة بها. وأهلها هم الذين حصلوا في وسط قبضة اليمين يوم القبضتين وسائر أهل اليمين في أطرافها، فما كل عين بالحبيب قريرة، ولا كل من نودي يجيب المنادية. ومن لا يجب داعيه ذاك فخله يجب كل من أضحى إلى الغي داعيا. وقل للعيون الرمد إياك أن تري سنى الشمس فاستغشي ظلام الليالي، وسامح نفوسا لم تهيأ لحبهم ودعها وما اختارت ولا تك جافيا. وقل للذي قد غاب: يكفي عقوبة مغيبك عن ذا الشأن لو كنت واعيا، ووالله لو أضحى نصيبك وافرا رحمت عدوا حاسدا لك قاليا. ألم تر آثار القطيعة قد بدت على حاله، فارحمه إن كنت راثيا، خفافيش أغشاها النهار بضوئه ولا أمها قطع من الليل بادية فجالت وصالت فيه حتى إذا سنى النهار بدا استخفت وأعطت تواريا فيا محنة الحسناء تهدى إلى امرئ ضرير وعنين من الوجد خاليا إذا ظلمة الليل انجلت بضيائها يعود لعينيه ظلاما كما هي ولما شكوت الحب قالت كذبتني ألست أرى الأعضاء منك كواسيا فلا حب حتى يلصق القلب بالحشا وتخرس حتى لا تجيب المناديا وتنحل حتى لا يبقي لك الهوى سوى مقلة تبكي بها وتناديا قال الله جل وعلا من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت قيل هذا تعزية للمشتاقين وتسلية له أي أنا أعلم أن من كان يرجو لقائي فهو مشتاق إلي فقد أجلت له أجلا يكون عن قريب فإنه آت لا محالة وكل آت قريب وفيه لطيفة أخرى وهي تعلل المشتاقين برجاء اللقاء لولا التعلل بالرجاء تقطعت نفس المحب صبابة وتشوقا ولقد يكاد يذوب منه قلبه مما يقاسي حسرة وتحرقا حتى إذا روح الرجاء أصابه سكن الحريق إذا تعلل باللقاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك قال بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم الشوق إلى لقاء الله لم يسكن شوقه إلى لقائه قط ولكن الشوق 100 جزء 99 له وجزء مقسوم على الأمة فأراد صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك الجزء مضافا إلى ما له من الشوق الذي يختص به والشوق أثر من آثار المحبة وحكم من أحكامها فإنه سفر القلب إلى المحبوب في كل حال وقيل الشوق هو اهتياج القلوب إلى لقاء المحبوب وقيل هو احتراق الأحشاء وتلهب القلوب وهو تقلب الأكباد والمحبة أعلى منه لأن الشوق عنها يتولد وعلى قدرها يقوى ويضعف قال يحيى بن معاذ رحمه الله علامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات وقال أبو عثمان علامته حب الموت مع الراحة والعافية كحال يوسف عليه السلام لما ألقي في الجب لم يقل توفني ولما أدخل السجن لم يقل توفني ولما تم له الأمر والأمن والنعمة قال توفني مسلما والراجح أن يوسف عليه السلام لم يسأل الموت ولكنه لما رأى الأمر قد تم له على خير وجه علم أنه لا بد في هذه الدار بعد التمام من النقصان فسأل الله سبحانه أن يتوفاه حين يتوفاه مسلما ويلحقه بالصالحين وقيل الشوق ارتياح القلوب بالوجد ومحبة اللقاء والقرب وقيل هو لهيب ينشأ بين أثناء الحشا يسنح عن الفرقة فإذا وقع اللقاء طفئ وهذه مسألة وقع فيها النزاع بين المحبين وهي أن الشوق هل يزول باللقاء أو لا ولا يختلفون أن المحبة لا تزول باللقاء فمنهم من قال يزول الشوق باللقاء لأن الشوق هو سفر القلب إلى محبوبه فإذا قدم عليه ووصل إليه صار مكان الشوق قرة عينه به، وهذه القرة تجامع المحبة ولا تنافيها. قال هؤلاء: وإذا كان الغالب على القلب مشاهدة المحبوب لم يطرقه الشوق. وقيل لبعضهم: هل تشتاق إليه؟ فقال: لا، إنما الشوق إلى غائب وهو حاضر. وقال طائفة: بل يزيد الشوق بالقرب والوصول ولا يزول، لأنه كان قبل الوصول على الخبر والعلم، وبعده قد صار على العيان والشهود. ولهذا قيل: وأبرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام. قال الجنيد: الشوق أجل مقام للعارف إذا تحقق فيه. وإذا تحقق في الشوق لها عن كل شيء يشغله عمن يشتاق إليه. وعلى هذا فأهل الجنة دائما في شوق إلى الله مع قربهم منه ورؤيتهم له. قالوا: ومن الدليل على أن الشوق يكون حال اللقاء أعظم أنك ترى المحب يبكي عند لقاء محبوبه، وذلك البكاء إنما هو من شدة شوقه إليه ووجده به، ولذلك يجد عند لقائه نوعا من الشوق لم يجده في حال غيبته عنه. وفصل النزاع في هذه المسألة أن الشوق يراد به حركة القلب واهتياجه للقاء المحبوب، فهذا يزول باللقاء، ولكن يعقبه شوق آخر أعظم منه تثيره حلاوة الوصل ومشاهدة جمال المحبوب، فهذا يزيد باللقاء والقرب ولا يزول. والعبارة عن هذا وجوده، والإشارة إليه حصوله. وبعضهم سمى النوع الأول شوقا والثاني اشتياقا، وبعضهم يفرق بين الشوق والاشتياق ويقول: الشوق يسكن باللقاء، والاشتياق لا يزول باللقاء. قال: وفي معناه أنشده: وما يرجع الطرف عنه عند رؤيته حتى يعود إليه الطرف مشتاقا. وشوق العابد إلى الجنة فيه هذه الحكم الثلاث: ليأمن الخائف، ويفرح الحزين، ويظفر الآمل. إحداها حصول الأمن الباعث على العمل، فإن الخوف المجرد عن الأمن من كل وجه لا ينبعث صاحبه لعمل البتة إن لم يقارنه أمنه، فإن تجرد عنه قطع وصار قنوطا. الثانية فرح الحزين، فإن الحزن المجرد أيضا إن لم يقترن به الفرح قتل صاحبه، فلولا روح الفرح لتعطلت قوى الحزين وقعد به حزنه، ولكن إذا قعد به الحزن قام به روح الفرح. الثالثة روح الظفر، فإن الآمل إن لم يصحبه روح الظفر ما تأمله. والشوق إلى الله لا ينافي الشوق إلى الجنة، فإن أطيب ما في الجنة قربه تعالى ورؤيته وسماع كلامه ورضاه. نعم، الشوق إلى مجرد الأكل والشرب والحور العين في الجنة ناقص جدا بالنسبة إلى شوق المحبين إلى الله رب العالمين، بل لا نسبة له إليه البتة. وهذا الشوق درجتان: إحداهما شوق زرعه الحب الذي سببه الإحسان والمنة، وهو الذي قال فيه: ينبت على حافات المنن، فسببه مطالعة منة الله وإحسانه ونعمه. والثانية شوق زرعه الحب الذي سببه مطالعة الصفات والنظر إلى الآيات، وكل ذلك تجمعه منزلة المحبة، محبة الأسماء والصفات أكمل وأقوى من محبة الإحسان والآلاء. ولما دنا التوديع منهم وأيقنوا بأن التداني حبله متصرم ولم يبق إلا وقفة لمودع، فلله أجفان هناك تسجم، ولله أكباد هنالك أودع الغرام بها، فالنار فيها تضرم، ولله أنفاس يكاد بحرها يذوب المحب المستهام المتيم، فلم تر إلا باهتا متحيرا، وآخر يبدي شجوه يترنم. رحلت رحلت وأشواقي إليكم مقيمة، ونار الأسى مني تشب وتضرم. أودعكم وشوق يثني أعنتي، وقلبي أمسى في حماكم مخيم. هنالك لا تثريب يوما على امرئ، إذا ما بدا منه الذي كان يكتمه. فيا سائقين ليس بالله ربكم، قفوا لي على تلك الربوع وسلموا، وقولوا محب قاده الشوق نحوكم، قضى نحبه فيكم تعيشوا وتسلموا. قضى الله رب العرش فيما قضى به، بأن الهوى يعمي القلوب ويبكم. وحبكم أصل الهدى ومداره عليه، وفوز للمحب ومغنم. وتفنى عظام الصب بعد مماته، وأشواقه وقف عليه محرم. فيا أيها القلب الذي ملك الهوى أزمته، حتى متى ذا التلوم؟ وحتى ما لا تصحو وقد قرب المدى، ودنت كؤوس السير والناس نوم. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين لهم أشد هؤلاء غربة. ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله عز وجل فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه، وغربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم كما قيل: فليس غريبا من تناءت دياره، ولكن من تنأين عنه غريبه. ولما خرج موسى عليه السلام هاربا من قوم فرعون، انتهى إلى مدينة على الحال التي ذكر الله تعالى، وهو وحيد غريب خائف جائع. قال: يا رب، وحيد مريض غريب. فقيل له: يا موسى، الوحيد من ليس له مثلي أنيس، والمريض من ليس له مثلي طبيب، والغريب من ليس بيني وبينه معاملة. والغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الله وأهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذا الخلق، وهي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها، وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا، وأنه سيعود غريبا كما بدأ، وأن أهله يصيرون غرباء. وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون غيرهم، ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلى غير الله جل وعلا، ولم ينتسبوا إلى غير رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به، وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليه. فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم ومعبوداتهم بقوا في مكانهم، فيقال لهم: ألا تنطلقون حيث انطلق الناس؟ فيقولون: فارقنا الناس ونحن أحوج منا إليهم اليوم، وإنا ننتظر ربنا الذي كنا نعبده. فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا. فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوه. ومن هؤلاء الغرباء من ذكرهم أنس رضي الله عنه في حديثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. أخرجه الترمذي وأحمد في الزهد، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في الشعب بإسناد صحيح. قال الحسن: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها، للناس حال وله حال، الناس منه في راحة وهو من نفسه في تعب. ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة. بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده. وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. والله سبحانه بعث رسوله وأهل الأرض على أديان مختلفة، فهم بين عباد أوثان وعباد نيران وعباد صور وصلبان ويهود وصابئة وفلاسفة. وكان الإسلام في أول ظهوره غريبا، وكان من أسلم منهم واستجاب لله ولرسوله غريبا في حيه وقبيلته وأهله وعشيرته. وكان المستجيبون لدعوة الإسلام نزاعا من القبائل، بل آحادا منهم تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم ودخلوا في الإسلام، فكانوا هم الغرباء حقا، حتى ظهر الإسلام وانتشرت دعوته ودخل الناس فيه أفواجا، فزالت تلك الغربة عنهم، ثم أخذ في الاغتراب والترحل حتى عاد غريبا كما بدأ. بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات لا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعلمهم والشهوات التي هي غاية مقاصدهم وإراداتهم. فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبا بين هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شحهم وأعجب كل منهم برأيه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاع وهوى متبع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يدان لك به، فعليك بخاصة نفسك وإياك وعوامهم، فإن وراءكم أيام الصبر الصابر فيهن كالقابض على الجمر. أخرجه البخاري في تاريخه وأبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. ولهذا جعل له في هذا الوقت إذا تمسك بدينه أجر 50 من الصحابة. ففي سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي ثعلبة الخشني قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قال: قلت: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم، وهذا الأجر العظيم إنما هو لغربته بين الناس والتمسك بالسنة بين ظلم أهوائهم وظلمات آرائهم. فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله وفهما في كتابه، وأراهما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا أراد المؤمن أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه، كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم. فأما إذا دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه، فهناك تقوم قيامتهم ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله، فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدعة، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم. وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وأخراه، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين قوم جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. والنوع الثاني من الغربة غربة مذمومة، وهي غربة أهل الباطل وأهل الفجور بين أهل الحق، فهي غربة بين حزب الله المفلحين، وإن كثر أهلها فهم غرباء على كثرة أصحابهم وأشياعهم، أهل وحشة على كثرة مؤنسيهم، يعرفون في أهل الأرض ويخفون على أهل السماء. والنوع الثالث غربة مشتركة لا تحمد ولا تذم، وهي الغربة عن الوطن، فإن الناس كلهم في هذه الدار غرباء، فإنها ليست لهم بدار مقام ولا هي الدار التي خلقوا لها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أخرجه البخاري. وهكذا هو في نفس الأمر، لكن أمر أن يطالع ذلك بقلبه ويعرفه حق المعرفة. وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. وأقدم ولا تقنع بعيش منغص، فما فاز باللذات من ليس يقدم. وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكن ناس بي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مؤلم. وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. وكيف لا يكون العبد في هذه الدار غريبا وهو على جناح سفر لا يحل عن راحلته إلا بين أهل القبور، فهو مسافر في سورة قاعد. وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد. وأعجب من ذا لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. وقد قال الإمام الشهير عبد الرحمن بن بطة الحافظ رحمه الله تعالى واصفا حاله مع أهل زمانه، يحكي عن نفسه: عجبت من حالي في سفري وحضري مع الأقربين مني والأبعدين والعارفين والمنكرين، فإني وجدت بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقا أو مخالفا دعاني إلى متابعته على ما يقول وتصديق قوله والشهادة له. فإن كنت صدقته فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل هذا الزمان سماني موافقا، وإن وقفت في حرف من قوله أو في شيء من فعله سماني مخالفا. وإن ذكرت في واحد منها أن الكتاب والسنة بخلاف ذلك وارد سماني خارجيا، وإن قرأت عليه حديثا في التوحيد سماني مشبها، وإن كان في الرؤية سماني سالميا، وإن كان في الإيمان سماني مرجئيا، وإن كان في الأعمال سماني قدريا، وإن كان في المعرفة سماني كراميا، وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبيا، وإن كان في فضائل أهل البيت سماني رافضيا. وإن سئلت عن تفسير آية أو حديث فلم أجب فيهما إلا بهما سماني ظاهريا، وإن أجبت بغيرهما سماني باطنيا، وإن أجبت بتأويل سماني أشعريا، وإن جحدتهما سماني معتزليا، وإن كان في السنن مثل القراءة سماني شافعية، وإن كان في القنوت سماني حنفية، وإن كان في القرآن سماني حنبلية. وإن ذكرت رجحان ما ذهب كل واحد منهم إليه من الأخبار إذ ليس في الحكم والحديث محاباة، قالوا طعن في تزكيتهم. ثم أعجب من ذلك أنهم يسمونني فيما يقرؤون علي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يشتهون من هذه الأسامي، ومهما وافقت بعضهم عاداني غيره، وإن داهنت جماعتهم أسخطت الله تبارك وتعالى ولن يغنوا عني من الله شيئا. وإني مستمسك بالكتاب والسنة وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو وهو الغفور الرحيم. قال الشاطبي رحمه الله معلقا: هذا تمام الحكاية. فكأنه رحمه الله تكلم على لسان الجميع، فقلما تجد عالما مشهورا أو فاضلا مذكورا إلا وقد نبذ بهذه الأمور أو بعضها، لأن الهوى قد يداخل المخالف، بل سبب الخروج عن السنة الجهل بها والهوى المتبع الغالب على أهل الخلاف. فإن كان كذلك حمل على صاحب السنة أنه غير صاحبها، ورجع بالتشنيع عليه والتقبيح لقوله وفعله حتى ينسب هذه المناسب. وقد نقل عن سيد العباد بعض الصحابة أويس القرني رحمه الله تعالى أنه قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقا، نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا ويجدون على ذلك أعوانا من الفاسقين، حتى والله لقد رموني بالعظائم ويم الله لا أدع أن أقوم فيهم بحق. فمن هذا الباب يرجع الإسلام غريبا كما بدأ، لأن المؤلف فيه على وصفه الأول قليل، فصار المخالف هو الكثير. فاندرست رسوم السنة حتى مدت البدع أعناقها، فأشكل مرامها على الجمهور، فظهر مصداق الحديث الصحيح. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم، ما كان أخلقنا منكم بتكرمة، لو أن أمركم من أمرنا أمم، إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. وبيننا لو رأيتم ذاك معرفة، إن المعارف في أهل النهى ذمم، كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم، ويكره الله ما تأتون والكرم، ما أبعد العيب والنقصان من شيم، أنا الثريا وذاني الشيب والهرم، ليت الغمام الذي عندي صواعقه، يزيلهن إلى من عنده الديم، أرى النوى يقتضيني كل مرحلة، لا تستقل بها الوخادة الرسم، لئن تركنا ضميرا عن ميامننا، ليحدثن لمن ودعتهم ندم. إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم، فالراحلون هم شر البلاد مكان لا صديق به، وشر ما يكسب الإنسان ما يصم، وشر ما قنصته راحتي قنص، شهب البزاة سواء فيه والرقم. بأي لفظ تقول الشعر زعنفة، تجوز عندك لا عرب ولا عجم، هذا عتابك إلا أنه مقة، قد ضمن الدر إلا أنه كلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأتباع الرسل الذين صدقوهم وآثروا الله والدار الآخرة على قومهم وأصحابهم، قد أودع الله تعالى قلوبهم سرا من أسرار معرفته ومحبته والإيمان به، خفي على أعداء الرسل فنظروا إلى ظواهرهم وعموا عن بواطنهم، فازدروهم واحتقروهم وقالوا للرسول: اطرد هؤلاء عنك حتى نأتيك ونسمع منك. وقالوا: هؤلاء من الله عليهم من بيننا. فقال نوح عليه السلام لقومه: ولا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني ملك، ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. قال الزجاج: المعنى إن كنتم تزعمون أنهم إنما اتبعوني في باد الرأي وظاهره، فليس علي أن أطلع على ما في نفوسهم، فإذا رأيت من يوحد الله عملت على ظاهره ورددت علم ما في نفوسهم إلى الله. وهذا الذي قاله معنى حسن، والذي يظهر من الآية أن الله أعلم بما في أنفسهم إذ أهلهم لقبول دينه وتوحيده وتصديق رسله، والله سبحانه وتعالى عليم حكيم يضع العطاء في مواضعه. وتكون هذه الآية مثل قوله تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فإنهم أنكروا أن يكون الله سبحانه أهلهم للهدى والحق، وحرمه رؤوس الكفار وأهل العزة منهم والثروة، كأنهم استدلوا بعطاء الدنيا على عطاء الآخرة. فأخبر الله سبحانه أنه أعلم بمن يؤهله لذلك لسر عنده من معرفة قدر النعمة ورؤيتها من مجرد فضل المنعم ومحبته وشكره عليها. وليس كل أحد عنده هذا السر، فلا يؤهل كل أحد لهذا العطاء. وأصحاب السر هم الأخفياء الذين ورد فيهم الخبر، كحديث سعد رضي الله عنه حيث قال له ابنه: أنت هاهنا والناس يتنازعون في الإمارة، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. وقد يريد به قوله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. وكذا قوله في الحديث الآخر: وقد مر به رجل فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: هذا حري، إن شفع أن يشفع، وإن خطب أن ينكح، وإن قال أن يسمع لقوله. ثم مر به آخر فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري، إن شفع ألا يشفع، وإن خطب ألا ينكح، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. أخرجه البخاري. وهؤلاء لم يوقف لهم على رسم، لأنهم لعلو هممهم سبقوا الناس في السير ولم يقفوا معهم، فهم المفردون السابقون. فلسبقهم لم يوقف لهم على أثر في الطريق، ولم يعلم المتأخر عنهم أين سلكوا، والمشمر بعدهم قد يرى آثار نيرانهم على بعد عظيم كما يرى الكوكب، ويستخبر من رآهم أين رآهم. فحاله كما قيل: أسائل عنكم كل غاد ورائح، وأومي إلى أوطانكم وأسلموا. ولم ينسبوا إلى اسم، أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق والسلوك. وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال، فإن هذا آفة في العبودية، وهي عبودية مقيدة. وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها، فله مع أهل كل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم، فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا زي ولا طريق وضعي اصطلاحي. بل إن سئل عن شيخه قال: الرسول. وعن طريقه قال: الاتباع. وعن خرقته قال: لباس التقوى. وعن مذهبه قال: تحكيم السنة. وعن مقصوده ومطلبه قال: يريدون وجهه. وعن رباطه قال: بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعن نسبه قال: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وعن ماكله ومشربه قال: ما لك ولها معها حباؤها وسقاؤها تدد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها. وأحسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل. والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهلي، ولم يشر إليهم بالأصابع، فلا يعرفون برس ولا ينسبون إلى اسم، ولا يشار إليهم بالأصابع، أي أنهم لخفائهم عن الناس لم يعرفوا بينهم حتى يشيروا إليهم بالأصابع. وفي الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فإن كان صاحبها سدد وقارب فارجوا له، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه شيئا. أخرجه الترمذي وابن حبان بإسناد حسن. فسئل راوي الحديث عن معنى أشير إليه بالأصابع فقال: هو المبتدع في دينه الفاجر في دنياه. وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل، فإن الناس إنما يشيرون بالأصابع إلى من يأتيهم بشيء، فبعضهم يعرفه وبعضهم لا يعرفه، فإذا مر أشار من يعرفه إلى من لا يعرف: هذا فلان. وهذا قد يكون ذما له وقد يكون مدحا. فمن كان معروفا بالاجتهاد وعبادة وزهد وانقطاع عن الخلق ثم انحط عن ذلك عاد إلى حال أهل الدنيا والشهوات، إذا مر بالناس أشاروا إليه وقالوا: هذا كان على طريق كذا وكذا، ثم فتن وانقلب. فهو الذي قال في الحديث عنه: فلا تعدوه شيئا، لأنه انقلب على عقبيه ورجع بعد الشرة إلى أسوأ فترة. وقد يكون الرجل منهمكا في الدنيا ولذاتها ثم يوقظه الله لآخرته فيترك ما هو فيه ويقبل على شأنه، فإذا مر أشار الناس إليه بالأصابع فقالوا: هذا كان مفتونا، ثم تداركه الله، فهذا كانت شرته في المعاصي ثم صارت في الطاعات، والأول كانت شرته في الطاعات ثم فترت وعاد إلى البدعة والفجور. وبالجملة فالإشارة بالأصابع إلى الرجل علامة خير وشر ومورد هلكة ونجاة، نسأل الله السلامة والعافية. أولئك الغرباء الذين لا يعرفون باسم ولا ينتسبون إلى رسم، أولئك الذين لا يشار إليهم بالأصابع، ذخائر الله حيث كانوا، وذخائر الملك ما يخبأه عنده ويدخره لمهماته ولا يبذله لكل أحد، وكذلك ذخيرة الرجل ما يدخره لحوائجه ومهماته. وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم غير مشار إليهم، ولا متميزين برسم دون الناس، ولا منتسبين إلى اسم طريق أو مذهب أو شيخ أو زي، كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة. وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات، فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة. هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون. والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والمسير إلى الله، وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن السنة فقال: ما لا اسم له سوى السنة. سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن السنة ما هي، قال: ما لا اسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. فمن الناس من يتقيد بلباس لا يلبس غيره، أو بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره، أو بمشية لا يمشي غيرها، أو بزي وهيئة لا يخرج عنهما، أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها، أو يلزم شيخا معينا لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه، وهؤلاء كلهم محجوبون وعن الظفر بالمطلب الأعلى مصدودون. قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة، فأصبحوا عنها بمعزل، ومنزلتهم منها أبعد منزل. فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب، ويعد العلم قاطعا له عن الطريق، فإذا ذكر له الجهاد كان أشد نفورا عنه، فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عد ذلك فضولا وشرا. وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم وعدوه غيرا عليهم. فهؤلاء أبعد الناس عن الله، وإن كانوا أكثر إشارة إليه. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ولا يقتضي هذا أنه إذا صار غريبا يجوز تركه والعياذ بالله، بل الأمر كما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والأنبياء كلهم كان دينهم الإسلام من نوح إلى المسيح، ولهذا لما بدأ الإسلام غريبا لم يكن غيره من الدين مقبولا، بل قد ثبت في حديث مسلم الذي رواه إياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رب العزة جل وعلا: قال رسول الله: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت أشد البغض، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ولا يقتضي هذا أنه إذا صار غريبا أن المتمسك به يكون في شر، بل هو أسعد الناس كما قال في تمام الحديث: فطوبى للغرباء. وطوبى من الطيب، قال تعالى: طوبى لهم وحسن مآب، فإنه يكون من جنس السابقين الأولين الذين اتبعوه لما كان غريبا، وهم أسعد الناس. أما في الآخرة فهم أعلى الناس درجة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأما في الدنيا فقد قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله حسبك وحسب متبعيك. وقال تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالمسلم المتبع للرسول الله تعالى حسبه وكافيه، وهو وليه حيث كان ومتى كان. ولهذا يوجد المسلمون المتمسكون بالإسلام في بلاد الكفر لهم السعادة كلما كانوا أتم تمسكا بالإسلام، فإن دخل عليهم شر كان بذنوبهم، حتى إن المشركين وأهل الكتاب إذا رأوا المسلم القائم بالإسلام عظموه وأكرموه وأعفوه من الأعمال التي يستعملون بها المنتسبين إلى ظاهر الإسلام من غير عمل بحقيقته، فإن هؤلاء لا يكرمون. وكذلك كان المسلمون في أول الإسلام وفي كل وقت، فلا بد أن يحصل للناس في الدنيا شر ولله على عباده نعم، لكن الشر الذي يصيب المسلم أقل والنعم التي تصل إليه أكثر. فكان المسلمون في أول الإسلام وإن ابتلوا بأذى الكفار والخروج من الديار، فالذي حصل للكفار من الهلاك كان أعظم بكثير، والذي كان يحصل للكفار من عز أو مال كان يحصل للمسلمين أكثر منه حتى من الأجانب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عما كان المشركون يسعون في أذاه بكل طريق، كان الله يدفع عنه ويعزه ويمنعه وينصره، من حيث كان أعز قريش ما منهم إلا من يحصل له من يؤذيه ويهينه، من لا يمكنه دفعه، إذ لكل كبير كبير يناظره ويناويه ويعاديه. وهذه حال من لم يتبع الإسلام، يخاف بعضهم بعضا ويرجو بعضهم بعضا. فطوبى للغرباء كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.